بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أنا أختكم سين سين من المدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيث أن برنامجكم نور على الدرب قد أضاء لنا دربنا وانتشرت فائدته بين المسلمين ولله الحمد، نسأل الله تعالى أن يعم بفائدته ويديم العاملين عليه ويعظم لهم في الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. أكتب إليكم بهذه الأسئلة وأسأل الله أن يجعل فيها الإجابة الكافية والشافية. في سؤالها الأول تقول: هل صحيح أن لبس المرأة للثوب الأبيض محرم، أو أن فيه تشبها بالرجال أو النساء الكافرات؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التحذير من التشبه من النساء بالرجال، ومن الرجال بالنساء. هذا أمر معلوم الشريعة، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأعداء الله الكفرة، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. فاللبس الأبيض إذا كان على الطريقة التي يلبسها النساء بتفصيله وخياطته ومظهره ما يكون من التشبه بالرجال، أما إذا كان على طريقة ليس فيها ما يميزها عن الرجال فإنه ينبغي لبس الأبيض، فينبغي البعد عنها حتى لا تكون مشبهة بالرجال. وبكل حال، ترك الأبيض أولى لما فيه من البعد عن التشبه بالرجال، لأن من عادة الرجال في الغالب لبس الأبيض والإكثار من لبس الأبيض، وترك المرأة له ابتعادا عن التشبه بالرجال يكون أحسن وأحوط. لكن لو كان على طريقة خاصة في تفصيله وفي خياطته وفي أكمامه وفي جيبه وفي كل شيء خاص بالنساء ليس فيه تشبه بالرجال، لم يلحق بالرجال ولا يمكن تشبه بالرجال. وهكذا يكون الرجل إذا كان على تمييز خاص وكيفية خاصة في جيبه وخياطته وتفصيله ونحو ذلك، لم يكن فيه تشبه بالنساء. لكن إذا بعد الرجل عن التشبه المرأة وبعودة المرأة عن التشبه للرجل، كان ذلك أسهل في مثل هذا اللباس الذي قد يلتبس، ولا تكون نية واضحة.
جزاكم الله خيرا. إذا ليست العبرة باللون فقط،
لا، العبرة بالكيفية.
تسأل أختنا
نعم، ولهذا يلبس الرجال والنساء الأحمر والأسود والأخضر والأزرق، يلبسونه جميعا. لكن المهم أن تكون كيفية غير الكيفية.
جزاكم الله.
كيفية اللباس المرأة غير كيفية اللباس. نعم،
جزاكم الله خيرا. أرجو من سماحتكم بيان ما إذا كان هذا الحديث صحيح أم لا، قوله صلى الله عليه وسلم: الضعيف أمير الركب. إذا كان هذا حديثا صحيحا فأرجو شرحه.
لا أعلم لهذا أصلا، وما أظنه إلا موضوعا لا أصل له.
بارك الله فيكم. هل يصح للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها، وذلك بأن تقرأ القرآن عن طريق سماعها إياه من الراديو، لا أن تتابع الإمام في كل شيء، إنما فقط لقراءة القرآن في صلاتها؟
صلاة المرأة في بيتها أفضل، في جميع الأحوال في الفرض والنفل في رمضان وفي غيره، لكن إذا صلت مع الرجال لأنه أنشط لها التراويح مثلا أو في بعض الفرائض لتسمع الفائدة والعلم مع الحجاب والتستر والبعد عن أسباب الفتنة، هذا كله لا بأس. وكان جماعة من النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض وهن متحجبات ومتحفظات تسمعن الفائدة ويسمعن العلم ويرجعن إلى بيوتهن في غاية من التستر والبعد عن الفتنة. وهكذا رمضان وصلت في بيتها ونشطت على ذلك فذلك أفضل لها، وإن صلت مع الرجال لتسمع القرآن ولتنشط على العبادة وتسمع الفائدة عند قيام الإمام أو غير الموعظة، هذا كله طيب بشرط أن تكون حريصة على البعد عن أسباب الفتنة من الطيب وتمرد الرجال ومن إظهار الزينة والمحاسن والتبرج. فإذا كانت بعيدة عن هذه الأمور متعذبة بعيدة عن أسباب الفتنة فلا حرج عليها في الصلاة النفسي لهذه الفوائد ولهذه المصالح.
بارك الله فيكم. إذا رأى الشخص في منامه من يأمره بفعل شيء وهو شيء غير منكر، كأن تؤمر المرأة بأن تغطي إحدى عينيها إذا كانت تلبس البرقع، هل يجب عليها الاتباع وفعل ما رأت؟
المرائي لا تجب شيئا ولا تحرم شيئا. المرائي في المنام لا تجب شيئا ولا تحرم شيئا، لا في الليل ولا في النهار، ولكن تعرض على ما جاء بالشرع فما كان منها موافقا للشرع، فهي تزيد المؤمن تأكيدا. فإذا رأت مثلا أنها تؤمر بالحجاب وتؤمر المحافظة على الصلاة وطاعة الزوج بالمعروف والإحسان إلى أولادها وإحسان تربيتهم وأشبه ذلك، هذا خير ومؤمرة بالخير، فتحمد الله على ذلك وتسأل الله العون على الخير، وتخبر بهذا من تحب من أخواتها في الله وأهلها. وإن رأت في منامها من ينكر عليها المنكر ويقول لها دعي هذا، احذري الزنا، احذري ما حرم الله عليك من الخيانه، احذري التبرج بين الرجال، فكذلك تحمد الله على هذا ويعينها على الخير وقد امرها بما امرها الله به ورسوله. وتارة تجد من يامرها بالفساد ويحسن لها الفواحش، هذا من الشيطان ومن نوار الشيطان، فلتحذر ذلك. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحد ما يحب فليحمد الله وليحذر به من يحب، وإذا رأى ما يكره فليمن عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يفرط بها أحد. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الإنسان أجر ما يحب وكفر ما يكره، فإن رأى ما يحب من تبشيره بخير وامره بخير فليحمد الله وليحدث بذلك من يحب قائمه الى قائمه. اما ان راى ما يكره في نومه لان يرى من يامره بالشر ويدعو الى الشر، او يرى انه يحترق، او يرى انه يتحدد بالقتل، او يرى انه في حاله سيئه، هذا كله من الشيطان، فلا ينبغي ان يغتم من ذلك، بل ينبغي له ان ينفث عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما راى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الاخر فانها لا تضره ولا يضر بالله. وان قام صلى فحسب كما جاء في بعض الاحاديث انه صلى امر بالصلاه، فاذا قام صلى ركعتين او اكثر من ذلك فلا حسب. والمقصود من هذا كله ان الرؤيا تنقسم، تاره طيبه هي بشرى المؤمن واعانه المؤمن على الخير وفرحة للمؤمن، فليحمد الله عليها وليخبر بها من يرى من أحبابه. وتارة تكون الرؤيا مكروهة، فيها الأمر بالشر أو فيها وعيد بالشر أو فيها أنه يحترق أو يغرق أو ما أشبه مما يؤذيه ويكدر، هذه الرؤيا ينبغي أن يعلم أنها من الشيطان وأن لا يغتم منها، بل يبادر بالتعوذ بالله من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفض عن يساره ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان من شر ما رايت، ثم ينقل الى جنبه الاخر فانها لا تضره ولا يخبر بها احد، وان قام صلى فحسب.
بارك الله فيكم. متى يجب على المرأة أن تصوم شهر رمضان؟
يجب عليها مثل الرجل، إذا بلغت الحلم كالرجل، إذا بلغ الرجال والنساء الحلم وجب عليهم الصوم، وكلاهما يبلغ بثلاثة أمة، إذا خمسة عشر سنة هذا واحد، إذا كمل كل واحد خمسة عشر سنة صار مكلفا يجب عليه الصيام والصلاة. الثاني لإنزال المني من احترام وغيره، إذا أنزل المني باحترام وبتفكير وملامسة أنزل المني صار مكلفا سواء كان رجلا أو امرأة. الثالث نبات الشعر الخشن، الشعرة يسمونها العانة ويسمونها الشعرة حول الفرج حول القبل، هذه الشعرة التي شعر الخشن هذه من علامات البلوغ، بخلاف الشعر اليسير الضعيف الأملس الضعيف هذا ليس بشيء، لكن الشعر القوي الخشن الذي يظهر حول الفرج حول القبل يقول المرأة قبل الرجل هذه يقال لها الشعرة ويقال لها العانة، فإذا ظهر واتضح هذه من عمارة البلوغ. وقد ثبت عن رسول الله في قصة قريظة لما نزلوا على حكم سعد أن يقتل من بلغ منهم وأن يستبقى من لم يبلغ، وكانوا يعرفون البالغ بالعانة هذا العانة تسمع عن حالته وجبينه أنه قد أنبت صار بالغا. الرابع في حق المرأة الخاصة هو الحيض، إذا حاضت ولو أن بنت 11 أو 12 أو 13 أو 10 إذا حاضت جاءت الدورة الإسلامية فهي بهذا تكون مكلفة ويزال الله الشرور. نعم
بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة الأخوين محمود فرحات وعبد الرحمن الشدوي من الظهران، عرضنا جزءا من أسئلتهما في حلقة مضت وبقي لهم في هذه الحلقة مجموعة من الأسئلة. يسألون في السؤال الأول، إذا استيقظ المسلم من النوم بعد طلوع الشمس فهل يصلي الفجر سرا أم جهرا؟
يصليها جهرا، والواجب على المؤمن أن يحذر التكاسل والتساهل في تأخير الصلاة، ويجب عليه أن يتعاطى الأسباب التي يعينه على أدائها في وقتها مع المسلمين في مساجد الله من إيجاد الساعة المنبهة حتى يستيقظ بأسبابها، أو تكليف من يرى من أهله بإقامة الناس الذين لهم نشاط ولهم عادة يقومون حتى ينبهوا، مع العناية بالتمثيل والنوم المبكر حتى لا يثقل عن صلاة الفجر. ولا يجوز أبدا أن يتساهل في هذا حتى لا يصلي إلا إذا قام العمل، هذا منكر عظيم، ويتعمده الإنسان صار ضرة لكفر، فإن جمع من أهل العلم يقولون من تركها ولو واحدة كفر، والذي يتعمد تركها حتى فجر يكفر عن جمع من أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر يسجد ترك الصلاة، وما يتركها دائما ولو ترك بعض الوقت، وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم العاجل من بينه وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر. الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنه خوف الله ومراقبته، وان يهتم بالصلاه فانها عمود الاسلام واعظم الاركان بعد الشهادتين. الله يقول سبحانه حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى، يقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الراكعين. فالواجب على كل مسلم أن يهتم بهذا الأمر في الليل والنهار في صلاة الفجر وغيرها، ولا يجوز أن يتساهل كالمنافقين. وإذا غلبه النوم وقام بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس صلاها بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا شاء، لا كفارة لها إلا ذلك، ويصليها كما يصليها في وقتها، يصليها بالجهر يقام جهرا كما يصليها في وقتها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر في بعض المراتب وبعض الأسارف في عدة مرات وناموا عنها، فصلوها كما كانوا يصلونها في وقتها، صلى بهم بأذان وإقامة وصلى بهم جهرا عليه الصلاة والسلام. هكذا من نام عنها وغلبهم النوم صليها بعد استقامته جهرا، يصلي سنتها قبلها ركعتين ثم يصلي الفريضة. ولكن المهم هو أن يعتني بيقرأ في وقت الصلاة. كثير من الناس اليوم هداهم الله يتسهلون في الفجر، وكثير منهم فيما بلغنا لا يقوم لها إلا إذا قام لعمله، وهذا منكر عظيم، حسد كثير وتعرض للردة عن الإسلام. فالواجب العناية بهذا الأمر، يهتم المسلم والمسلمة بهذه الصلاة التي أمر الإسلام، وأن يجتهد في أسباب استيقاظة حتى يؤديها في وقتها. فالرجل يؤديها مع المسلمين في المساجد، والمرأة تؤديها في وقتها في البيت. أما تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس هذا منكر عظيم لا يجوز. وذهب جمع من العلم إلى أن من تعمد كفر، هو قول الصواب وهو قول الحق، العموم الأحاديث الدالة على ذلك. فلا ينبغي المؤمن أن يعرض نفسه بالكفر بالله والردة عن الإسلام بتساهله وتعمده الباطل. والمسلم قد يسر الله بحمد الله أسبابا تعين على أدائها في الوقت، منها وجود الساعة المنبهة الفراش وكلها على وقت الصلاة وقبل الأذان بقليل حتى يقوم على بصيرة حتى يتوضأ على مهل، أو قبل الأذان بوقت حتى يمكن في آخر الليل. وعليه أيضا يتعاهد تبكي في نومه حتى لا يغلبه النوم ولا يسمع صوت المنبه، فإذا نام متأخرا قد يغلبه النوم حتى لا يسمع صوت الساعة. فالواجب الحذر من التساهل، والواجب العناية بالأسباب. وإذا كان عليه البيت من يعينه فذلك أوصاه بذلك حتى يوقظه فيتعاهد، لأن الله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى. والرسول عليه السلام يقول من كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجته، ويقول صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان في عون أخيه. نسأل الله من جميع العبادة. نعم.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل لمن سبق له الحج والعمرة، أن يتصدق بتكاليف العمرة أو أن يقوم بأدائها؟
الأول الأداء، أداء العمرة في الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن إذا رأى أن في صدقة بنفقة الحج والعمرة إحسانا إلى فقراء شديدة حاجتهم، أو أقارب قد اشتدت حاجتهم، أو مشروع خيري يقيمه بهذه النفقة، فله يرضى هذا الخير العظيم. ولا نقول إنه أفضل، لكن له بخير عظيم. وهكذا لو قال إنه يوسع للناس بسبب كثرة الحجيج، وأراد بذلك أن يوسع الحجيج وألا يزاحمهم عند كثرتهم، وقد حج مرة أو مرات وأفضل بهذا النفع للمسلمين ويسير على المسلمين، فيرجى هذا خير عظيم. اما الحكم بانه افضل فهذا محل نظر، لكنه في خير عظيم وله فضل كبير في هذا، نرجو له في ذلك المزيد من الخير. وهكذا العمره، العمره ليس فيها زحمه في الغالب، فاذا اعتمر فهو خير لك، لان وقت العمره قاسى السنه كلها عمره الحمد لله. فكون يؤدي العمره باخلاص وصدق ورغبه اسماء عند الله، يطوف في البيت العتيق ويصلي المسجد الحرام، هذا خير عظيم يقدم على النفقه. وجود العمره افضل من الصدقه ونفقتها. نعم. اما الحج فهو محمد الله عند الزعمه وكثره الحج.
نعم. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى برنامج من المستمع زياد عبد ربي زياد الماوري من اليمن احتمال ارداع. اخونا يقول إن عملي في الاتحاد السوفيتي ونظام العمل لا يسمح لي بصلاة الجمعة، لأني أعمل حتى الساعة 2:00 عصرا ولا أستطيع الخروج من العمل للصلاة، فماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله.
أولا الواجب عليك الخروج من هذه الدولة، لأن وجودك فيها خطير على دينك وأخلاقك، الواجب عليك أن تغادرها وأن تذهب إلى بلاد المسلمين، إلى بلادك أو غيرها من بلاد المسلمين التي تستطيع فيها إظهار دينك وإقامة دينك وأداء الصلاة في أوقاتها مع إخوانك. فالجلوس في بلاد الشيوعيين خطر عظيم، فالواجب عليك الحذر والبدار بالخروج إلى بلاد المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يطلب بين المشركين. فنصيحتي لكل مسلم بين المشركين في أي بلاد سواء كانت بلاد شيوعية أو يهودية أو نصرانية أو غير ذلك أن يبتعد عن الخلطة مع المشركين والإقامة بين أظهرهم إلا أن يكون من أهل العلم من يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير وتكون إقامته فيها مصلحة المسلمين ودعوة لهم إلى الخير مع كونه لا يخشى على نفسه في ذلك فهذا خير عظيم وله فضل في فضل الدعوة. وإلا فليحذر ولينتقي إلى إخوان المسلمين وليكن مع المسلمين في بلدانهم وقراهم حتى يشاركهم بالخير ويعينهم عليه وعلى كف الشر. أما ما دمت في الحال اللي قلت ما دمت في هذا العمل وأنت لا تستطيع فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها وسبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وصلي الظهر في محل عملك صلي ظهرا في محل عملك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا وتستطيع الخروج من الجهود. أما إن كان المانع نقص الدراهم والعيوب يحصل عليك بعض الشيء هذا ليس بعذر فعليك أن تخرج وتصلي الجمعة ولو حسموا عليك بعض الدراهم ولو حسموا عليك شيء من الرواتب الأخرى وكانت رواتب أخرى غير المعاد. فالحاصل إن إذا كان المانع أنه يحصل نقص في المرتب أو في أمور الدنيات فليس هذا بعذر. أخرج وصلي مع الجماعة مع الجماعة صلاة الجماعة صلاة الجمعة وأبشر بالخير والخلف العظيم لما قد يحصل لك من النقص ولا تستاهل في هذا الأمر من أجل المادة. أما إن كان عجزك من أجل القوة أنهم يمنعونك بالقوة فأنت معذور والحمد لله وصلي الله واجتهد في الخروج من هذه البلد إلى بلد تستطيع فيه إقامة دينك والله المستعان.
الله المستعان جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول المرسل مين 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 وعمره 23 عاما وسوداني مقيم في المملكة. أخونا له جمع من الأسئلة من بين أسئلته سؤال يقول إنه دخل المملكة ويقيم فيها بإقامة مزورة ويسأل عن حكم كسبه والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا.
الإقامة المزورة على كل حال منكر لا يجوز احتمال ذلك الواجب عليه أن يتأصل من هذه الإقامة المزورة ويسافر إلى بلده حتى يأتي بإقامة صحيحة سليمة. أما كسبه الذي كسبه بهذه الإقامة فهو محل نظر ولا أدري عنه والله أعلم عندي فيه شك والله أعلم. نعم
جزاكم الله خيرا. إذا تنصحونه أولا بتجديد الإقامة
على طريقة رسمية
نعم
حتى يأمن حتى يسلم من الإثم وحتى يكون كسبه طيبا سليما
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
مرجو الله.
مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.